في عام 2012 ظهرت شابة أسترالية اسمها بيلا جيبسون وحكت قصة مؤثرة عن إصابتها بورم سرطاني في الدماغ وكيف استطاعت إنها تتعافى من المرض بدون أي تدخل علاجي من المستشفيات، فقط من خلال النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي. قصتها انتشرت انتشار واسع وقدمت عبر حسابها في إنستغرام نصائح صحية تلقاها مئات الآلاف من المتابعين، وصارت مصدر إلهام من خلال محتواها التوعوي ووصفاتها الغذائية وتأملاتها حول قوة الجسد وقدرته على التعافي إذا منح البيئة المناسبة. ومع الوقت أصدرت كتاب طبخ وأطلقت تطبيق للجوال حقق نجاح مذهل، لدرجة أنه تم تحميل التطبيق 200 ألف مرة خلال شهر واحد من إطلاقه. لكن بعد سنوات انكشف الأمر، بيلا ما كانت مصابة بالسرطان أصلاً، وكل النصائح التوعوية ومواقف الصمود الملهمة كانت مبنية على قصة تعافي وهمية. ولحظة قبل ما تتهم اللي صدقوها بالسذاجة، أحب أخبرك أن تطبيقها فاز بجائزة أفضل تطبيق طعام وشراب لعام 2013، وكانت شركة أبل على وشك إدراج تطبيقها ضمن ساعة أبل عند إطلاقها في 2015. القصة هذه استوقفتني لأن اللي حصل مع متابعين بيلا مو بعيد عنا، فالناس اللي تابعوها كانوا يبحثون عن حل، وإحنا ممكن نسوي شيء مقارب، نعتمد على السوشيال ميديا في البحث عن حلول، ولما نواجه مشكلة في علاقة أو تحديات مالية أو ضغوط نفسية نبغى نفهمها نتصفح مواقع التواصل ندور إجابة، نبي أحد يختصر لنا الصورة، يشخص لنا الوضع ويعطينا خطوات واضحة. فتفتح الجوال وتلقى آلاف الناصحين، سيدة تتحدث بثقة عن القواعد الصحيحة للعلاقات، أو ثري في سيارته الفخمة يتكلم عن أسرار الثراء، أو رياضي يستعرض عضلاته ويوصي بمكملات غذائية، وسيل من النصائح
كيف تطور من نفسك وترفع من استحقاقك.
العلاقة السامة في خمس مؤشرات أنك أنت داخل في علاقة سامة.
ثلاثة أمور لو اشتغلتي عليها راح تكونين غنية لا محالة.
السوشيال ميديا لها إيجابياتها، فهي قد تكون مصدر إلهام، توقظ فيك سؤال، تفتح لك نوافذ على تجارب جديدة، وتعطيك تصور مبدئي عن بعض المشكلات اللي تعاني منها. وما نقدر ننكر أن السوشيال ميديا صارت مساحة يتجه لها الناس بحثاً عن المعرفة وتلقي النصائح والتوصيات، ولكن هل هي فعلاً مناسبة لهذا الدور؟ هل هي مصدر موثوق لتشخيص المشاكل؟ وهل النصائح المنتشرة والمتداولة هناك تستحق أن تعامل كحقائق؟ في تحقيق صحفي أجرته صحيفة The Guardian، تم جمع أكثر من 100 مقطع متصدر على تيك توك في مجال الصحة النفسية، ثم عرضت على مختصين لمراجعتها، ووجدوا أن أكثر من نصف هذه المقاطع احتوى على معلومات غير دقيقة أو مضللة أو مبالغ فيها، رغم انتشارها الواسع وعدد مشاهداتها المرتفع. ومن ضمن المشاركين في التحقيق دان بولتر، وزير الصحة البريطاني الأسبق، واللي وضح نقطة مهمة: المشكلة مو فقط في المعلومة بل في التبسيط المخل. بعض المقاطع تختزل مشاعر يومية عادية مثل القلق، الحزن، الإرهاق، وتقدمها كأنها اضطرابات نفسية شديدة. فعلا فكر فيها، كيف ممكن تشخص القلق عندك من مقطع مدته دقيقة ويقول لك هذه خمس علامات تدل على أن عندك اضطراب القلق؟ بالمقابل الطبيب المحترف يحتاج عدة جلسات حتى يتأكد من تشخيصك، فكيف صار سهل نطلق تشخيصات على ذواتنا بهذه البساطة، بينما النفس البشرية أعقد من كذا بكثير. وأحياناً ما نكتفي بتشخيص ذواتنا بل نصنف اللي حولنا ونضعهم في قوالب بنفس التبسيط المخل، وهذا اللي تذكره عبير محمد المختصة في الإرشاد الأسري عن الاستشارات اللي صارت تجيها.
أستاذة، زوجي نرجسي، عرفت في خمس علامات، أنا أسمع أن النرجسيين في خمس علامات. طبعاً يجوني يقولون هذا الكلام، وللأسف أغلب الحالات بعد المناقشة العميقة وأسألهم يكون بعيد كل البعد. نعم في مشاكل عندهم بالتواصل، بالتعبير، عنده يكون صمت تجنبي، لكن هو ما هو نرجسي، لكن الهبة اللي الآن صايرة والتشخيص والقولبة، وهذا أكبر خطأ. ليه؟ لأنك قاعدة تقولبين وتنمطين زوجك، وبالتالي تتأثر أفكارك، وأفكارك تولد مشاعرك، وتباعا لهذا سوف تتأثر سلوكياتك، تصير نافرة، تصير ما تعالج، تبعدك.
هذا التسرع في إطلاق التصنيفات يقود غالبا إلى تشخيص غير دقيق، ومثل ما يحصل في الأمراض الجسدية، إذا كان التشخيص خطأ فسيؤدي للعلاج الخطأ، ويبدأ الوضع يتعقد بدل ما ينحل. نفس الشيء يصير في حياتك إذا شخصت مشكلتك النفسية أو المالية أو علاقاتك بتسمية سريعة وغير دقيقة، فالحلول اللي تبنيها عليها بتتعبك وبتبعدك عن النتيجة اللي تتمناها. وبعد التشخيص الغير دقيق يجي التعميم المفرط، وهذا اللي أشار له تحقيق الصحيفة، إن كثير من المقاطع تقدم نصائح عامة مبنية على تجارب شخصية محدودة أو مواقف فردية، ويحولونها إلى حكمة عامة. وبتلاحظ هذا سواء في تجارب النجاح أو الفشل، اللي نجح في تجربة معينة قد يعتقد أن ما نجح معه هو الكتالوج اللي يجب على الجميع أنه يتبعه، بغض النظر عن اختلاف الظروف والزمان والمكان. واللي فشل قد يعمم فشله بالطريقة نفسها، فمثلاً شخص تعرض لغدر في بيئة العمل يبدأ ينصح بثقة إن كل زملاء العمل استغلاليين، ولو سمعت نصيحته وكانت هذه أول وظيفة لك قد تدخلها وأنت متحفز للدفاع، عايش حالة تخويف غير مبررة، وكأن الحياة كلها معركة والعالم إما أبيض أو أسود، إما ثقة مفرطة أو سوء ظن دائم. وقص على ذلك باقي تجارب الحياة، الزواج، الأمومة، الصداقة، كل خطوة جديدة قد تبدأها وأنت محمل بقصص غيرك أكثر من قصتك. فلذلك المقاطع اللي تمر عليك بالسوشيال ميديا ممكن تكون شرارة انطلاق للبحث الأعمق، لكن مو كمرجع نهائي، وممكن أنك تستخدمها كوعي تمهيدي لكن مو كتشخيص تبني عليه خارطة الطريق لكيف تتعامل مع ذاتك ومع الآخرين. النصائح هناك مناسبة للأمور الخفيفة اللي تقبل التجربة، فكرة لسفرة قادمة، طريقة جديدة للمذاكرة، أو نصيحة لأفضل وصفة كوكيز، أشياء لو جربتها وما نجحت ما يترتب عليها أثر طويل المدى، لكن لما يكون الموضوع مؤثر فعلا في حياتك مثل إدارة علاقاتك، التعامل مع ضغوطك النفسية أو تحدياتك المهنية، فهنا الوضع مختلف، والنصائح القصيرة الجاهزة قد تضرك أكثر مما تنفعك. أنا مع النصيحة والبحث عن الإرشاد، وأؤمن أنه ما يحتاج تضيع وقتك تتعثر في الأخطاء وفي غيرك سبقك في حلها، أو تهلك في بناء طريقك من الصفر بينما في خبرات قائمة تقدر تنطلق منها. لكن في المقابل الإرشاد ما يكون من مقاطع متناثرة هنا وهناك، ولا من أشخاص ما نعرف هل فعلا عندهم خبرة حقيقية في المجال، أو فقط حضور رقمي لامع ومسميات براقة وتكريمات على نجاحات وهمية. طيب إذا السوشيال ميديا ما تكفي، كيف تقدر تحصل على توجيه فعلي بدل نصائح عابرة؟ إيش الخيارات المتاحة لك عشان تلقى إرشاد حقيقي يختصر عليك الوقت والجهد؟ بطرح عليك خيارين وشوف أيهم أقرب لك أو يمكن تجمع بينهم. الخيار الأول التعليم الذاتي من مصادر متخصصة، تقرأ كتب جادة، تشاهد محاضرات مطولة، تلتحق بدورات متعمقة، ومهم تنوع المصادر حتى تقدر تشوف الموضوع من أكثر من زاوية، وبالتالي تكون رؤيتك الخاصة للحلول بما يناسب ظروفك. أحد معارفي كان يبغى يوصل للحرية المالية، فقرأ أكثر من 15 كتاب عن المال وإدارة الثروة، وحضر دورات متخصصة ومحاضرات معمقة، ومن خلال تعدد المصادر قدر يكون فهم أوسع ويحدد طريقة الاستثمار المناسبة لظروفه ولطبيعة دخله، وفعلا حقق قفزات نوعية في دخله خلال عدة سنوات. وأركز على كلمة عدة سنوات، لأنه إذا كنت تبحث عن نصائح سريعة لتحقيق الثراء مثل اللي بالسوشيال ميديا فآسفة، غالبا هي غير واقعية. أما الخيار الثاني للحصول على إرشاد فهو أنك تبحث عن شخص أكثر خبرة منك وتملك الشجاعة لطلب الإرشاد منه مباشرة. وليش أقول شجاعة؟ لأنه ممكن يرحبون فيك وممكن يرفضونك أو يتجاهلونك، لكن تحتاج تبادر. التفت حولك وابحث عن من هو أفضل منك في المجال اللي ترغب بالتحسن فيه واسأله النصيحة. في بداياتي المهنية كنت أبحث عن الزميلات الأكثر خبرة وأطلب منهم الإرشاد. مو الكل أفادني، لكن واحدة منهم كان لها أثر كبير علي، وأشوف أن نصائحها اختصرت علي سنوات طويلة من المحاولة والتجربة. كذلك في إدارة مشروعي كنت أشوف الشركات اللي حققت نجاح عالي ونشاطها مقارب لنشاطي، ثم أبحث عن المؤسس وأراسله على الرسائل الخاصة في لينكدإن وتويتر. في منهم تجاهلوا، لكن في منهم تجاوبوا معي، وحتى أن بعضهم قدم لي الاستشارة مجاناً. وحتى اللي كانت برسوم بالنسبة لي عوضت أضعافها بعد ما طبقت نصيحتهم. لكن تأكد أنك تختار شخص فعلاً عنده خبرة ناجحة على أرض الواقع في المجال اللي تسأل عنه، مو لمجرد أنه يبدو ناجح. وكذلك مهم يكون عندك وعي نقدي يخليك تقيم هل هذه النصيحة فعلاً تناسب وضعك وظروفك أو لا. ختاماً، كلنا نحتاج إلى الإرشاد من وقت لآخر، ومهما بلغ الإنسان من العلم أو الخبرة رح يبقى هناك مساحة للتعلم. نبي الله موسى قال للخضر عليه السلام: هل لك أن تعلمني مما علمت رشدا، مع أنه كليم الله. لذا ابحث عن من يرشدك، ابحث عن النصيحة، لكن اجعل بحثك في مواضعه الصحيحة، عند من يملك خبرة حقيقية وسياق واسع وتجربة ممتدة على أرض الواقع. حياتك أثمن من أن تدار بنصائح عشوائية، فمنحها إرشاد يليق بقيمتها. شكراً لاستماعكم. كانت معكم كوثر الناصر، بودكاست البحث عن معنى.